إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن طالب العلم في سيره العلمي يحتاج إلى نصائح وتوجيهات وإلى كذلك منشطات ومثبتات تكون عونا له في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام وبمناسبة هذه الدورة العلمية المكثفة المباركة وفي هذا الوقت الذي خصص للكلمات العامة فيما يراه المتكلم من أهمية ما يحتاجه الطلاب، أحببت أن أدلي بدلوي وأن كذلك أشارك بكلمة هذه ببعض النصائح والتوجيهات التي والله أنا أول من يحتاج إليها، فهي نصائح لي أولا ثم لإخواني طلبة العلم. أول هذه النصائح أنصح نفسي وإياكم إخواني في الله بالإخلاص في طلب العلم، فإن العلم من أجل وأفضل العبادات والقربات، وقد أمر الله عز وجل في كتابه الكريم بأن نخلص له العبادة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وإن طلب العلم من أعظم العبادات التي يدخلها ما يعكر صفو الإخلاص، فإن طلب العلم من أسباب ظهور الطالب وكذلك من أسباب مدح الناس له والثناء عليه، وكذلك طلب العلم سبب للرفعة ولربما للوجاهة والرئاسة ونحو ذلك مما يعكر صفو الإخلاص. فإذا لم يكن عند طالب العلم الإخلاص لله سبحانه وتعالى وقع في شيء من هذه الشوائب التي تعكر صفو الإخلاص، ولذلك كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يعتنون بهذا الجانب عناية كبيرة. فهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. كان دائما يجاهد نفسه في تصحيح النية وفي تجديدها. فأعظم ما ينبغي أن نجاهد به أنفسنا تجديد نياتنا. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا شعرت من نفسك أن الإخلاص بدأ يختل عندك فجاهد نفسك، ولتكن نيتك في طلب العلم أن ترفع الجهل عن نفسك، أن ترفع الجهل عن نفسك. لتكن نيتك في طلب العلم أن تعبد الله عز وجل على بصيرة، لتكن نيتك في طلب العلم أن تنال جنة الله سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لتكن نيتك في طلب العلم أن تسلك طريق الجنة وأن تبتغي بعلمك وجه الله سبحانه وتعالى. لتكن نيتك في العلم أن تنال فضله وأن تنفع أهلك وأهل مجتمعك، فترفع الجهل عن نفسك ثم ترفع الجهل عن غيرك. وهذا من أعظم مقاصد طلب العلم التي لا ينبغي لطالب العلم أن يغفل عنها. وهكذا لا بد أن تشعر بشيء مما يخل بهذا الإخلاص، لكن جاهد نفسك. فإذا علم الله منك الصدق وفقك إلى الإخلاص وأبعد عنك كل ما يخدشه من الرياء أو السمعة أو حب الرئاسة. ولذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: آخر الأشياء نزول، آخر الأشياء نزول من قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر. هذا آخر ما يخرج من الأمور المحرمة من قلوب الصالحين. فجاهد نفسك، احذر أن تقصد من طلبك للعلم الرئاسة أو التصدر، أو أن يقال إنك عالم، إنك طالب علم مبرز، إنك حافظ، إنك قارئ، إنك صالح. قد علمتم حديث أبي هريرة في أول من تسعر بهم النار في صحيح مسلم، وذكر منهم رجلا تعلم العلم وعلمه ما تعلم فقط، بل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فيؤتى به يوم القيامة فيعرف بهذه النعمة فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ قال: يا رب علمت فيك وتعلمت. فيقال له: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل. ثم يؤمر به فيؤخذ والعياذ بالله إلى النار. هذا الحديث كان يغشى على أبي هريرة إذا حدث به لما فيه من التخويف والترهيب لطلاب العلم ممن لربما يطمع في هذا الأمر، وهو أن يقال من أجل الشهرة، من أجل ثناء الناس. فاحذر يا طالب العلم من هذه الدخائل، وأخلص النية لله سبحانه وتعالى، وجاهد نفسك كما جاهد سلفك الصالح أنفسهم. يقول الدارقطني رحمه الله تعالى: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون لله، فأبى أن لا يكون إلا لله. بمعنى أن في أول الأمر لربما يكون الطالب عنده شيء من هذه الدخائل ومن هذه الأمراض، لكن مع تعمقه في العلم ومع كذلك معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، فيذهب الله عز وجل عنه ما قد يجد من هذه الأمراض. وهكذا من تلك النصائح التي أحببت أن أذكر بها نفسي أولا، ثم أذكر بها إخواني، أن نعتني يا طلاب العلم بصلاح القلوب، فإن القلب هو وعاء العلم. القلب هو وعاء العلم، فإذا كان القلب مهيئا صالحا قبل هذا العلم وحفظ هذا العلم وانتفع بهذا العلم. أما إذا كان القلب فاسدا مظلما فأنى له أن ينتفع بهذا العلم. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إذا صلح هذا القلب يصلح الجسد كله، لأن هذا القلب يصير نقيا طاهرا مستقبلا للهدى وللعلم ولكل خير. وإذا فسدت فسد الجسد كله. وبماذا يفسد القلب؟ يفسد القلب بأمرين اثنين سيأتي بيانها إن شاء الله. فاعتني يا طالب العلم بصلاح قلبك، واعلم أن هذا العلم نور، ولا يمكن أن يدخل هذا النور إلى قلب مظلم. ولذلك لما جاء الإمام الشافعي إلى الإمام مالك ورأى الإمام مالك من نباهة الإمام الشافعي وذكائه وحرصه على العلم ونبوغه، قال له: أرى الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، لا تطفئ هذا النور بظلمة المعصية. وهكذا لما جاء الإمام الشافعي إلى وكيع وشكى إليه سوء حفظه فنصحه وكيع رحمه الله تعالى بترك المعاصي، فأنشد الإمام الشافعي هذه الأبيات: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاص. هذا العلم نور، فإذا عصيت الله عز وجل ذهب هذا النور من القلب، لأن القلب يكون مظلما بالمعاصي. وبماذا يفسد القلب؟ يفسد بأمرين اثنين لا ثالث لهما. الأمر الأول بالمعاصي والشهوات والذنوب والملذات، فاحذر يا طالب العلم من هذه الذنوب، احذر من الغيبة، من النميمة، من عقوق الوالدين، من التقصير في الصلاة، صلاة الجماعة. قبيح بطالب العلم أن يرى في آخر الصفوف وأن يرى مسبوقا، قبيح بطالب العلم أن يكون في المسجد وفي دورة علمية وهو مسبوق في الصلاة، يرى في الصفوف الأخيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. فاحذر من هذه المعاصي، واحذر من ذنوب النظر والسماع، احذر من هذه الجوالات التي تفسد القلوب متى ما نظر فيها العبد إلى الصور المحرمة، الصور الفاضحة الكاشفة، والنساء العاريات. فهذه مما ابتلين به في هذا الزمان، ما تكاد ترى جوالا من غير صور، والعياذ بالله. فاحذر من هذه الذنوب، واحذر من ذنوب الخلوات، أن تنتهك حرمات الله. عندما يسدل عليك الستر ولا يراك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذه الذنوب كفيلة، بل ذنب واحد منها كفيل إن لم تتب منه بذهاب علمك ومحق بركة هذا العلم. فقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن من عقوبات الذنوب قلة التوفيق وذهاب العلم وغير ذلك من تلك العقوبات التي هي كثيرة وكثيرة. فهذا مما تفسد القلوب والعياذ بالله. وهكذا الأمر الآخر الذي يفسد القلوب: الشبهات. الشبهات، احذر أن ترتبط بجماعة منحرفة، أو أن تجالسهم، أو أن تسمع لهم، أو أن تدخل مواقعهم ومجموعاتهم، فهذا مما يفسد القلوب. ما تدري لربما ألقوا عليك شبهة فوقعت في قلبك فكانت سببا في انحرافك وفي انصرافك عن طلب العلم. وقد بين علماؤنا خطر هذه الجماعات، جماعة الإخوان المسلمين أو جماعة السرورية التكفيريين أو جماعة التبليغ المبتدعين، هذه التي ربما يغتر بها الشباب الذي يريد الخير. وأما الصوفية والرافضة هذا ربما أمرهم أوضح لظهور منهجهم، ومع هذا فهم أخطر لأن عقائدهم فاسدة. لكن هذه الجماعات ربما تدس العسل في السم والعياذ بالله، فحذر العلماء من ذلك. ومن صرف طالب علم من مراكز العلم ومن دروس أهل السنة إلى هؤلاء إلا وترك العلم وماع وذاب في المجتمع. كان شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى يئن ويصيح من بعض طلابه الذين ذهبوا مع أصحاب هذه المناهج المنحرفة كأصحاب الجمعيات وغيرهم. من طلابه كان من هو محقق ومن هو مؤلف، كان يرجى منه أن يحقق مسند الإمام أحمد، فجاءته هذه الفتن ودخلت في قلبه وانصرف عن طلب العلم فضاع وماع وذاب في المجتمع، فلم يحقق ولم يؤلف ولا ترى له جهودا علمية، وهكذا غيرهم. فالحذر الحذر يا طالب العلم، كن سنيا سلفيا على منهج أهل السنة والجماعة، فإنك لن تجد جماعة تعتني بالعلم وطلب العلم وبالدعوة إلى التوحيد وإلى السنة مثل أهل السنة والجماعة. مما امتازت به هذه الدعوة المباركة الحرص والعناية بالعلم، من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والدعوة إلى السنة والدعوة إلى ما كان عليه سلف الأمة. وما إقامة مثل هذه الدورات العلمية إلا شيء من هذه العناية والاهتمام. أروني يا عباد الله، أروني أحدا من تلك الفرق ممن يقيم مثل هذه الدورات العلمية وهذه المجالس المكثفة. لا تجد إلا مراكز أهل السنة ومساجد أهل السنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فاحذر يا طالب العلم أن تنجرف خلف شيء من هذه الفرق المنحرفة. وهكذا بين الفينة والأخرى ربما تظهر فرق تلبس لباس السنة والسلفية، فلربما تجد منهم الغلظة والشدة والقسوة والطعن في أهل العلم وأهل الخير وأهل الصلاح، تجد منهم النفور من العلماء والتحاكم إلى العلماء، فهذه علامة ظاهرة على ضلالهم وعلى مفارقتهم لأهل السنة. فالحمد لله دعوة أهل السنة لها علماؤها ولها موجهوها من الراسخين في العلم الذين أمرنا الله عز وجل أن نرجع إليهم عند المدلهمات وعند النوازل والأمور المعضلات. ولله الحمد والمنة، فاحذروا مثل هذه الفرق، فإنها لربما تملأ قلوبكم غيظا وعداوة وحقدا وغلا على أهل الخير وعلى أهل العلم وعلى أهل السنة بأهواء وآراء وتحكمات تخالف ما عليه كبار العلماء، وتعصبات لأفراد ولأشخاص، فمثلهم كمثل القائل إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فكن طالب علم على السنة وعلى المنهج السلفي الصافي النقي. وهكذا من هذه الوصايا التي أوصي بها نفسي وأوصي بها إخواني طلبة العلم، أن نحرص في طلبنا للعلم على التدرج فيه، وأن نأخذ من العلم ما نحتاجه أولا في الأمور العينية الواجبة علينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند الإمام أحمد وغيره: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فريضة يعني حتم واجب فرض، وهذه هي حملها العلماء أو حمل العلماء هذا الحديث على العلم الذي لا يسع المسلم جهله من الأمور العينية، كتعلم مثلا علم التوحيد والعقيدة، علم التوحيد والعقيدة. فإذا جهل المسلم عقيدته الصحيحة وقع في الشرك. ما هي الفائدة أن يتعلم الفرائض وأن يتعلم النحو وأن يتعلم الفقه وهو يقول: يا حسين، يا عيدروس، المدد، يا آل بابكري؟ ماذا ينفع هذا العلم؟ ماذا يغني عنه هذا العلم؟ وقد اختل عنده أمر التوحيد والعقيدة. فاحرص يا طالب العلم أولا على تعلم التوحيد والعقيدة، حتى إذا أورد لك أحد من هؤلاء شبهة تتعلق بالتوحيد تكون محصنا قادرا على ردها وعلى تفنيدها بالحجج القاهرة الدامغة من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. وهكذا من العلوم العينية أن تتعلم ما تحتاجه في يومك وليلتك من أمر الصلاة، من أمر بر الوالدين، من أمر صلة الأرحام، من أمر كذلك الأذكار والأوراد الشرعية. هذا أيضا من الأمور المهمة. أما أن تتعلم أمور كفائية وأنت جاهل بالأمور العينية، فهذا قد أنكره العلماء. أورد الإمام الذهبي أثرا عن أبي جعفر رحمه الله قال: دخلت على أبي عبد الله أي الإمام أحمد وقلت له: يا أبا عبد الله، أأتوضأ بماء النورة؟ فقال الإمام أحمد: لا أحب ذلك. فقال له: أأتوضأ بمائي الباقي لا؟ قال له: ما أحب ذلك. قال له: أأتوضأ بمائي الورد؟ فقال الإمام أحمد: لا أحب ذلك. قال: فقمت. قال: فأخذ بثوبي نزعه، وقال له الإمام أحمد: أيش تقول إذا دخلت المسجد؟ وهذا فيه دليل على أن لفظة أيش هذا من اللغة العربية بمعنى اسم استفهام، ماذا تقول؟ قال له: أيش تقول عندما تدخل المسجد؟ قال: فسكت. قال: أيش تقول عندما تخرج من المسجد؟ قال: فسكت. قال: اذهب فتعلم هذا. تتسأل لي عما النورة وما الورد وأنت ما تعرف أذكار دخول المسجد وخروج من المسجد؟ وهكذا بعض الناس يسأل أسئلة غريبة عجيبة، وإذا سألته عن بدائيات العبادات ما ترى أو ما تجد منه جوابا، ما تجد منه جوابا. وهكذا جاء عن عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى أنه قال: قلت للإمام مالك: ما تقول في طلب العلم؟ فقال الإمام مالك: حسن جميل، ولكن انظر إلى الذي يلزمك من حين أن تصبح إلى أن تمسي فالزمه. يعني اهتم بهذه الأمور العملية، الأمور التي تحتاجها في يومك وليلتك، أمر الصلاة، أمر صلاة الضحى، قيام الليل، أذكار الصباح والمساء، صفة الصلاة، صفة الوضوء، صفة الطهارة، هذه يوميا تحتاجها، أحكام المعاملات في بيعك وشرائك، هذه من الأمور العينية إذا كنت من أهل البيع والشراء، حتى لا تقع في الربا، حتى لا تقع في الغرر، حتى لا تقع في الظلم. فهكذا ينبغي لطالب العلم أن يتدرج في طلب العلم، أولا يتعلم الأمور العينية التي ترفع عنه الجهل، ثم هكذا يتدرج شيئا فشيئا في تفاصيل العلوم ودقائق المسائل أما إذا قفز وتعلم كبار العلم قبل صغاره هذا يكاد أن يترك العلم ولا ينتفع بهذه الدراسة. ولذلك قيل: طعام الكبار سم الصغار. إذا طفل عاد له رضيع يرضع من أمه، تريد أن تؤكله لحم وخبز ورز، هذا بيموت، إذا دخل بطنه هذا ربما يموت هذا الطفل. طعام الكبار سم الصغار. وهكذا العلم الذي هو للكبار هذا لربما يعني يكون سببا في ترك هذا الطالب للعلم، ويرى العلم أنه علم صعب. لماذا؟ لأنه ما تدرج فيه، ما تدرج فيه. وقت صلاة، صلاة عادة، صلاة. طيب، فهذه بعض النصائح والتوجيهات التي في الحقيقة والله كما أخبرتكم أنا أحوج الناس إليها، فنصحت بها نفسي ثم نصحت بها إخواني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.